والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب صوم التطوع. لما فرغ من صيام الواجب وهو صوم رمضان انتقل إلى بيان صوم التطوع، لأن الله سبحانه وتعالى جعل بعد كل عبادة واجبة عبادة تطوع من جنسها، جعل بعد الصلاة صلاة نافلة، جعل بعد الزكاة صدقة تطوع، وجعل بعد صيام رمضان صيام تطوع، وجعل بعد فريضة الحج والعمرة حج تطوع وعمرة تطوع، وذلك لأجل التزود من الخير، ولأنه قد يحكم في أداء الفرض نقص فيجبر هذا النقص من التطوع. صيام غير الفرض على ثلاثة أقسام: قسم مستحب، قسم مكروه، قسم محرم، وكل هذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم.
يسن صيام أيام البيض.
يسن صيام أيام معينة، وصيام أيام البيض، وست من شوال، ويوم الاثنين، ويوم الخميس، ثلاثة أيام من كل شهر، ثم يوم عاشوراء، وثم يوم عرفة، صوم عشر ذي الحجة، كل هذه أيام مستحب صيامها، سيأتي بيانها على التفصيل. الأول: يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: صم ثلاثة أيام من كل شهر. وجاءت أحاديث أيضا في الأمر بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر. لأن ثلاثة الأيام كل يوم عن عشرة أيام، لأن الحسنة عشر أمثالها، فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الشهر كله، فإذا صام من كل شهر ثلاثة أيام صار كمن صام الدهر كله بالفضل. نعم.
يسن صيام أيام البيض،
ويستحب أن تكون هذه الثلاثة، يجوز أن تصام من أي أيام الشهر، من أولها أو من وسطها أو من آخره، المهم 3 أيام من الشهر، ولكن كونها أيام البيضة وهي 13 14 15 تسمى الغرر، لأن سميت أيام البيض لأن القمر يكون فيها في لياليها كلها، تكون لياليها مقمرة، تكون ليالي هذه الثلاثة مقمرة من أول الليل إلى آخره، سميت أيام البيض. نعم.
يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس.
والاثنين والخميس من كل أسبوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. كان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين ويصوم الخميس بهذه الفكرة، ما تعرض أعمال العباد على الله، يكون العبد الذي تعرض أعماله على الله يكون صائما، يكون هذا أكمل الأجر.
نعم. وست من شوال،
ذلك سن صيام 6 أيام من شوال، قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، وذلك لأن رمضان عن 10 أشهر حسن بعشر أمثالها، وستة الأيام عن شهرين، كل 3 عن شهر، فيكون قد كأنه صام 12 شهر أي شهور السنة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فكأنما صام الدهر. فيستحب صيام 6 من شوال، والأفضل أن يبادر بها بعد العيد وأن يصومها متتابعة، وإن فرقها في الشهر أو صامها من وسط الشهر أو من آخره حصل على الفضيلة، لأن الحديث مطلق صام 6 أيام من شوال، فإذا صام 6 أيام من شوال سواء في أولها أو في وسطها أو في آخره فإنه يحصل على هذه الفضيلة لأنها من شوال، ولو كانت في الأخير أو في الوسط تصدق عليها أنها من شوال. نعم.
وشهر المحرم وآكده 10 ثم 9،
يذكر أن الإمام مالك رحمه الله يكره صيام 6 من شوال، يقول لئلا يشتبه على الناس أنها من رمضان، ولكن السنة أولى بالاتباع، ولعل مالكا رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث. نعم. وعلى كل حال الحجة للسنة لا بقول العالم، مهما بلغ من الفضل والعلم فالعمل بالسنة. نعم.
وشهر المحرم وآكده 10 ثم 9،
ثم أيضا يصل صيام شهر محرم كاملا بقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، سمي بالمحرم لأنه من الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة، والرابع شهر رجب. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، وهي هذه الأربعة: ثلاثة فرد وواحد فرد. في الجاهلية حرم القتال، وكان في الجاهلية يحرمون القتال بها من أجل أن يتمكن الناس من الحج ويتمكنون من العمرة، فهي حرمت لأجل أن يتمكن الناس من الحج فلا يعترضهم أحد. كانوا في الجاهلية يحرمونها، إلا أنهم كانوا يتصرفون فيها فيقدمونها ويؤخرونها، وهو ما يسمى بالنسيء. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. كانوا ينقلونها من وقتها إلى وقت آخر، وهذا هو النسيء، وهذا تغيير لأحكام الله سبحانه وتعالى. زين لهم سوء أعماله، والله لا يهدي القوم الكافرين. فلا يجوز التصرف بما شرعه الله عز وجل تغييره. اختلف العلماء هل نسخ تحريمها في الإسلام أو باقي. صحيح أنه منسوخ، فالصحيح أنه نسخ تحريم القتال فيها، فصار القتال والجهاد مشروعا في كل وقت، لأن الله أمر بالجهاد مطلقا، فيجوز في كل وقت جهاد الكفار. نعم.
وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع.
آكد شهر محرم العاشر منه، وهو يوم عاشورة، وهو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، لما خرج موسى ببني إسرائيل المسلمين هاربا من بطش فرعون. جمع فرعون جنوده خرج على إثرهم ليهلكهم، فانتهى موسى ومن معه إلى البحر، وجاء العدو من خلفهم. لما رآهم المسلمون قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، البحر من أمامنا والعدو من خلفنا. فقال عليه الصلاة والسلام: كلا، إن معي ربي سيهدي. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر، فضرب البحر بعصاه فانفلق وصار طرقا يابسة، وقام الماء كالجبال بين الطرق، وسلكه موسى وقومه، خرجوا من الساحل، ثم دخل فرعون وقومه في آثارهم. فلما تكامل فرعون وقومه أطبقه الله عليهم فأغرقهم عن آخرهم. فهذا اليوم صامه موسى عليه السلام شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. والله جل وعلا يقول أولئك الذين هدى الله بهداه مقتد. فصامه محمد صلى الله عليه وسلم اقتداء بموسى وشكرا لله على هذه النعمة، لأن انتصار المسلمين في أول الزمان أو في آخره كله انتصار للأمة الإسلامية، فيصام شكرا لله عز وجل واقتداء بالأنبياء. وهذا هدي الإسلام، أن الانتصارات والفتوح يجب فيها الشكر لله، ولا يجوز فيها إحداث أعياد أو مناسبات كما يفعله الكفار ومن تشبه بهم من المسلمين، يسمون عيد النصر أو عيد كذا أو عيد، هذا كله باطل ومن أمور الجاهلية. وإنما المشروع شكر الله عز وجل على نعمته بدون إحداث عيد أو مناسبة أو غير ذلك، هذا هو المشروع بحق المسلمين. ليس للمسلمين إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. ويسن صيام يوم قبله مخالفة لليهود، لأن اليهود كانوا يصومون يوم عاشوراء، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لئن بقيت لأصومن التاسعة، صوموا يوما قبله، خالفوا اليهود. وفي رواية ضعيفة أو يوما بعده، خالفوا اليهود. فلا يصام مفردا بل يصام يوم قبله، وهذا آكد، أو يوم بعده إذا فات اليوم التاسع يصام اليوم الحادي عشر، لأجل مخالفة اليهود الذين يفردونه بالصوم. وهذا اليوم أحدث الناس فيه إحداثات ليست من الدين، فمن الناس من يظهر الفرح فيه والسرور ويجعلونه عيدا، يتزينون فيه ويصنعون فيه الأطعمة ويعملون فيه مثل أيام العيد، وهذا غير صحيح، غير مشروع، هذا غير مشروع. ومن الناس من هم على العكس، يجعلونه يوم حزن ويوم بكى، وهم الشيعة، لأنه قتل فيه الحسين بن علي رضي الله عنه في كربلاء يوم عاشوراء، فصاروا يجعلونه يوم حزن ويظهرون فيه من المنكرات الشيء الكثير. وكلا الطائفتين على غير هدى، لا الذين يفرحون فيه ولا الذين يحزنون فيه، وإنما المشروع فيه ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صيامه شكرا لله عز وجل مع صيام يوم قبله مخالفة لليهود، هذا هو المشروع فيه. ألا يشرع فيه إظهار الفرح ولا إظهار الحزن، هذا هو المشروع في هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء. حتى ان بعض العوام يسمونه عيد العمر يعني عيد المحرم، هذا غلط، ما هو عيد، ما هو عيد، ويتبادلون التهاني فيه، وهذا بدعة وغير مشروع، غير الصيام فيه فلا يعمل شيء، لا فرح ولا حزن. نعم.
وتسع ذي الحجة،
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، أي السيئات التي حصلت من الإنسان السنة الماضية، والمراد الصغائر، تكفير الصغائر، أما الكبائر إنها لا تكفر إلا بالتوبة أو بعفو الله عنها. نعم.
وتسع ذي الحجة،
يسن صوم تسع ذي الحجة، قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله وللجهاد في سبيل الله؟ قال وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وقوله ما من أيام العمل، العام جميع الأعمال الصالحة، ويدخل فيه الصيام لأنه عمل صالح. وأيضا جاء في سنن ابن ماجه وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحج، كان يصومه. نعم.
ويوم عرفة لغير حاج بها،
وهو اليوم التاسع، سن صيام اليوم التاسع يعني اليوم التاسع آكد الأيام التسعة، اليوم التاسع وهو يوم عرفة آكد الأيام التسعة، قوله صلى الله عليه وسلم قوم يوم عرفة احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، فهو أفضل من صوم يوم عاشوراء، لأن صوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وأما صوم يوم عرفة يكفر الماضية واللاحق، الماضية بمعنى أن الله يعفو عن الذنوب التي سبق، وأما المستقبلة فيوفق الإنسان لتجنب الذنوب أو يوفق للتوبة بسبب صوم يوم عرفة، فهو يوم عظيم يستحب صيامه ويتأكد صيامه، لكن لغير الحاج، أما الحاج فإنه لا يصوم يوم عرفة بل يكون مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا، ولما اختلف الناس هل هو صائم أو مفطر وكان واقفا على راحلته، جاءت أم الفضل فناولته قدحا من اللبن وهو على الراحلة فأخذه وشربه والناس ينظرون إليه، فعلموا أنه كان مفطرا عليه الصلاة والسلام، وذلك لأجل أن يتقوى على الوقوف وعلى ذكر الله عز وجل والدعاء. أما غير الحاج المسلمون في الأمصار يصومون هذا اليوم لنيل هذا الفضل العظيم. نعم. ويوم عرفة،
ويوم عرفة لغير حاج بها،
لغير حاج بها أي بعرفة، فلا يصوم المسلم والحاج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأفضله صوم يوم وفطر يوم.
أفضله أي صيام التطوع. أفضله أي أفضل صيام التطوع. إذا صار عند الإنسان رغبة في الخير، إذا صار عند الإنسان رغبة في الخير فإنه يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يصوم جميع الأيام، بقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، فكان يصوم يوما ويفطر يوما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، لما قال له صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال إني أطيق أكثر من ذلك، تدرج معه إلى أن قال صم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، يعني لا أفضل من صيام يوم وفطر يوم. فالذي يصوم كل الدهر كل الأيام هذا منهي عنه، لا صام من صام الدهر، في رواية لا صام ولا أفطر، ذلك لأن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، فيفطر يوما يتقوى فيه. ولأن الإنسان يكون له أشغال وأعمال فيفطر هذا اليوم من أجل أن يتقوى على أعماله. وقد قال بعض العلماء إنه إذا كان الإنسان يطيق أن يصوم الأيام كلها ولا يعوقه ذلك عن أعماله الدينية والدنيوية إنه يصوم كل الأيام، قد فعله بعض الصحابة، ولكن الراجح هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم وإفطار يوم. نعم.
ويكره
هذا القسم الأول وهو الذي يسن من الصيام. القسم الثاني ما يكره صيامه. نعم. من الأيام. نعم.
ويكره إفراد رجب.
يكره إفراد شهر رجب، سمي رجبا من الترجيب والتعظيم، لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمونه، وهو شهر فيه فضل لأنه من الأشهر الحرم، ولكن لا يحدث فيه عبادة خاصة به، لا من ذبح ولا من صلاة ولا من صيام ولا من قيام لياليه وغير ذلك، إنما العمل الذي عليه المسلم في سائر السنة يستمر عليه في رجب كغيره، فيصوم الاثنين والخميس من رجب، يصوم ثلاثة أيام من رجب كما كان يفعل ذلك في غيره من الشهور، يقوم من الليل إذا كان يقوم في سائر الليالي من السنة، يقوم أيضا بليالي رجب مثل غيره من الشهور. أما أنه يخصه بصيام أو يخصه بقيام أو يخصه بذبيحة، وهي ما تسمى بالرجبية أو العقيرة، هذا من فعل الجاهلية، كانوا يذبحون لرجل يعتقدون في ذلك الفضل، أبطل الإسلام ذلك وجعل رجبا كغيره من شهور السنة، ما يعمل من الطاعات في سائر شهور السنة يعمل برجب، وما لا فلا، فلا يخص رجب. حتى العمرة لا يخص رجب بعمرة عند الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخص رجبا بعمرة، وإنما كانت عمره صلى الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج، كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج إلا عمرة الجعرانة كانت في شوال لما جاء من حنين وأراد الدخول إلى مكة دخل محرما من الجعرانة، لأنها هي الحل هي حدود الحرم فأحرم منه بدخوله إلى مكة. وأما العمر الثلاث فإنها كلها في أشهر الحج ولم يعتمر في رجب، دل على أنه ليس له خاصية. نعم، لكن من جاء في رجب من غير قصد، من جاء إلى مكة في رجب من غير قصد واعتمر فلا حرج عليه، أما أنه سافر في رجب لأجل العمرة ويقصد ذلك هذا لا يجوز. نعم.
ويكره إفراد رجب والجمعة،
ويكره إفراد الجمعة يوم الجمعة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في صحيح البخاري، لأن يوم الجمعة يوم عيد الأسبوع، ويوم الجمعة يوم اجتماع، ويأتون الناس للجمعة من بعيد فيكونون مفطرين في هذا اليوم ليتقووا على التذكير للجمعة وعلى الحضور، على لأنهم يجتمعون في جامع واحد وقد يكونون أتوا من مسافة بعيدة، فيكونوا مفطرين ليتقووا على العبادة، يكره صيام هذا اليوم. نعم.
والسبت
كذلك يكره صوم يوم السبت، وهذا كراهته ضعيفة لأن الحديث الوارد فيه ضعيف، الوارد في النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف، ولكن تركه أولى، ترك صيامه مفردا أولى. أما من يصوم مع غيره كأن يصوم يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم السبت يوم الأحد، إذا صامه مع غيره زالت الكراهة. نعم.
والشك،
ويكره صوم يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال، إذا لم يرى الهلال فإن المسلم يصبح مفطرا، بقول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يصام يوم الشك لا نفلا ولا أنه من رمضان، بل الإنسان يفطر فيه، فإن صام فهذا مفطور، إلا إن كان أنه يصوم صوما متواصلا من شعبان، يصوم صوما متواصلا من شعبان فصام يوم الشك تبعا لما قبله تطوعا فلا بأس، أما أنه يفرد يوم الشك ويقول هذا تطوع فهذا مفطور، وإن نوى أنه من رمضان فهذا محرم على الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، أو يصوموا لرؤيتكم وأفطروا لرؤيتكم، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فإن صامه مفردا على أنه تطوع فهذا مكروه، وإن صامه على أنه من رمضان فهذا محرم. نعم.
ويحرم صوم العيدين،
هذا النوع الثالث هو الصوم المحرم، يحرم صوم يوم العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن المطلوب من المسلم في عيد الفطر أن يظهر الإفطار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر يأكل ثمرات قبل أن يخرج إلى المصلى يظهر الإفطار. وفي عيد الأضحى كان صلى الله عليه وسلم يأكل من أضحيته. فهذا اليوم يوم إفطار، يوم عيد الفطر يوم إفطار، يوم عيد الأضحى يوم أضاحي وأكل وشرب وذكر الله عز وجل، فيحرم صيام يوم العيدين لا تطوعا ولا نذرا ولا كفارة ولا قضاء من رمضان ولا غير ذلك. لا يصام العيدان، لا صوم واجب كالقضاء والكفارة والنذر ولا صوم تطوع. يكون الإنسان مفطرا في هذين اليومين العظيمين، لأن المشروع فيهما إظهار الإفطار والأكل والشرب. نعم.
ويحرم صوم العيدين ولو في فرض،
ولو في فرض، كأن يقول علي قضاء والقضاء فرض، يقول لا ما يجوز. أو يقول أنا نذرت أن يصوم يوم العيد، يقول ما ينعقد نذرك، لأن هذا نذر معصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولا نذر معصية. أو كفارة، عليه كفارة يمين أو كفارة صهار، قال بصوم. أو كفارة قتل، قال ببدأ من يوم العيد، يقول لا حرام عليك، فيجوز هذا الصيام لا عن نفل ولا عن فرض. نعم.
وصيام أيام التشريق
كذلك يحرم صيام أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحج، لأنها أيام منى وأيام الرمي ذكر الله عز وجل، ولأنها أيام أكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا تصام إلا في حالة واحدة، وهي الحاج المتمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي. الحاج المتمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم أيام التشريق، قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. وهذه من أيام الحج، فيصوم عن الفدية إذا لم يجدها. ولقول عمر وعائشة رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. نعم.
وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران،
متعة الحج، تمتع بالحج أو القران بين الحج والعمرة، قوله تعالى: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. نعم.
ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه.
نعم، هذا في قطع الصيام. النفل يجوز قطعه، هذا حكم قطع الصيام. حكم قطع الصيام فيه تفصيل، إن كان نفلا فلا بأس بقطعه، لأن الذي يصوم النفل مخير، إن شاء أكمل وإن شاء أفضل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وهو صائم نفل، صائم نفلا، فأخبروه أنه أهدي إليهم كذا وكذا من الطعام، فأكل منه صلى الله عليه وسلم ونقض صيامه لأنه نافلة. صيام النافلة ما يلزم الصوم. وأما صوم الفرض إذا دخل فيه ولو كان موسعا فإنه يحرم، يحرم قطعه سواء صلاة أو صياما. الصلاة مثلا في أول الوقت أفضل، وتأخيرها في الوقت جائز، تأخيرها في الوقت جائز عن أوله، لكن لو صلى أول الوقت وأراد أن يقطع الصلاة وقال ما دام الوقت موسع أقطع الصلاة، نقول لا، ما دام أحرمت بها لا يجوز لك قطعها ولو كان الوقت موسعا. أنت لو إنك ما دخلت في الصلاة لك التأخير في الوقت، أما ما دام دخلت فيها وجبت عليك، وجب عليك إتمام. كذلك القضاء من رمضان، لو قال الحمد لله أنتم وسعنا لي إلى ما يبقى على رمضان الآتي إلا قتل القضاء، نقول نعم إذا كنت ما بديت الصيام ما يخاف أخذ، لكن إذا بديت فلا يجوز القطع اليوم، لا يجوز القطع اليوم الذي بدأته ولو كان موسعا، يلزمك إتمامه. دخل في فرض موسع كقضى رمضان في صلاة الفريضة، من شرع في العبادة فإنه يحرم قطعها بل يجب عليه إتمامها. نعم.
من دخل
أو كفارة عليه كفارة، والكفارة وقتها موسع، متى ما شاء قامها، إذا بدأ قام منها يلزمه الإتمام ويلزمه المتابعة، إذا كانت الكفارة يجب فيها التتابع، يجب عليه إكمال اليوم الذي بدأه ويجب عليه التتابع. أما إذا كانت الكفارة غير متتابعة فلا بد أن يكمل اليوم، وإن شاء أن يتابع يتابع، وإلا يصوم البقية فيما بعد، مثل كفارة اليمين ما هي متتابعة، لكن كفارة الظهار، كفارة الجماع في رمضان، كفارة القتل خطأ، هذه متتابعة. نعم.
ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا
الحج، ولا يلزم إكمال النفل كما سبق، أن يجوز قطع النفل، وإذا فسد النفل كما لو جامع فيه أفسده أو أكل أو شرب متعمدا وأفسده لا يلزمه القضاء، لا يلزم قضاء النفل. نعم.
ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج،
إلا الحج إذا أفسده، وحج النافلة وعمرة النافلة إذا أفسدهما يجب عليه قضاؤهما، بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قوله تعالى فمن فرض أي أحرم، معنى فرض يعني أحرم، من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، فإذا أحرم بالحج لزمه إتمامه ولا يجوز له رفض الإحرام كما يفعل بعض الجهال، سواء كان حجا أو عمرة، من أحرم بنسك وجب عليه إتمامه إلا في حالة الإحصار، إذا أحصر فإن أحصرتم ما استيسر من الهدي، أما إذا كان ما عنده إحصار يلزمه الإتمام. وإذا أفسد الحج بجماع أو أفسد العمرة بجماع فإنه يلزمه المضي فيهما ولو كانا فاسدين وإنهاؤهما، وتجب عليه الفدية ويجب عليه القضاء. ثلاثة أمور: إذا أفسد الحج والعمرة وجب عليه ثلاثة أمور: الأمر الأول المضي وإكمال النسك ولو كان فاسدا، والأمر الثاني الفدية في الحج بدنه وفي العمرة شاة، والأمر الثالث أن يحرم من الميقات الذي أحرم منه الأول الحج أو العمرة ثم يؤديهما صحيحين قضاء لما أفسده. وهذا يأتي في الحج إن شاء الله. نعم.
وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأوتاره هكذا.
ترجى ليلة القدر، الله جل وعلا نوه بليلة القدر، قال سبحانه: إن أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن أنزله الله في ليلة القدر. لكن كيف هذا والقرآن نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله جل وعلا يقول: ورسلناه ترتيلا، يعني أنزلناه مفرقا، ويقول سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، يعني شيئا فشيئا. فالأدلة تدل على أن القرآن نزل مفرقا في خلال 23 سنة هي مدة البعثة. والله جل وعلا في هذه الآية يقول: إنا أنزلناه، معناه ظاهر الآية أنه نزل جميعا جملة واحدة. الله جل وعلا أنكر على الكفار لما قالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي أنزلناه متتابعا. الترتيل هو التتابع. فما الجمع؟ الجمع قالوا المراد أن الله أنزل القرآن في ليلة القدر، أي بدأ نزوله في ليلة القدر. وبعض القرآن يسمى قرآنا ولو آية واحدة يسمى قرآنا، فمعنى قوله أنزلناه أي ابتدأنا نزوله. والمنزل عليه ليلة القدر يسمى قرآنا ولو كان بعض القرآن. هذا هو الجمع بين الأدلة. الشاهد أن هذه الليلة ليلة عظيمة، لأن الله سماها ليلة القدر. وليلة القدر قيل لأنها تقدر فيها أعمال السنة، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، تقدر فيها أعمال السنة أقدم من التقدير السابق في اللوح المحفوظ. وقيل سميت ليلة القدر لأنها ذات قدر وقيمة ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وما أدراك ما ليلة القدر، على تفخيم، تفخيم لها وتعظيم لها. ما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا فضل عظيم، أن العمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في ألف شهر، يعادل العمل الصالح في ألف شهر. ليلة واحدة تعادل 83 سنة وزيادة أشهر، هي ليلة عظيمة، وهي في رمضان قطعا، لأن الله قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال في الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فدل على أن ليلة القدر من رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها في رمضان كما في الأحاديث الصحيحة أنه كان يتحراها في رمضان، فدل على أنها في رمضان قطع، وليست ليلة النصف من شعبان كما يقول بعض المخرفين، ما هي ليلة النصف من شعبان، ليلة القدر هي في رمضان وليست في شعبان. هذه الليلة لم يبينها الله في أي شهر لأجل أن يجتهد المسلم في جميع ليالي الشهر فيزيد أجره ويعظم ثوابه، فيكون قد قام ليلة القدر وقام معها ليالي رمضان كلها، يكون زيادة خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قام المسلم جميع ليالي رمضان فإنه يكون قطعا قد أدرك ليلة القدر لأنها في ليالي رمضان، ويكون زاد عليها بالقيام في بقية الليالي يكون أعظم لأجره. هذا الحكمة في إخفائها في رمضان، ولكن هي في العشر الأواخر آكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط طلبا لليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأواخر فأخر اعتكافه وصار يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله وهو يعتكف في العشر الأواخر، فدل على أنها في العشر الأواخر آخر، وفي الأوتار أوتار العشر آخر، وهي الأعداد التي لا تقبل القسم، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، هذه الأوتار أوتار العشر، وهي في وتر 27 آكل، وكان وهذا هو الذي يرجحه الإمام أحمد رحمه الله أنه يرى أنها ليلة 27. من العلماء من يرى أنها ليلة 21، من العلماء من يرى أنها ليلة 23، ولكن الراجح أنها ليلة 27 لآثار تدل على هذا، ولقول كثير من الصحابة أنها ليلة 27 فهي آكل. نعم.
وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأوتاره آكل،
أوتاره عن 21 23 والخامس 20 والسابع 20 والتاسع 20، هي في هذه الأوتار آكل، وإلا فهي محتملة أنها في كل الشهر أو أنها في كل العشر، هي محتملة، والله له الحكمة في ذلك في إخفائها. نعم.
وليلة 27 أبلغ، ويدعو
الحين يقولون الامتحانات الطالب ما يدري وين السؤال فيه من الكتاب، فيقرأ الكتاب كله من أجل أنه يستفيد، ولو علم بالسؤال راح يدرس فقط محل السؤال ويترك الكتاب فلا يستفيد. هذا في أعمال الناس وهو تقريب لحكمة الله جل وعلا في إخفائها، علشان إن الناس يجتهدون في كل الشهر ولا يتركون بعضه فيفوت عليهم الأجر. نعم.
وليلة 27 أبلغ،
نعم أبلغ في الرجل. نعم.
ويدعو فيها بما ورد،
يدعو في هذه الليلة ويجتهد في الدعاء ويصلي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية وما تأخر. يجتهد بالصلاة ويجتهد بالدعاء. قد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيكثر من هذا الدعاء ويدعو معه بغيره ويجتهد. نعم.
باب الاعتكاف.
نعم، الاعتكاف هو في اللغة المكث في المكان، المكث في المكان يسمى اعتكافا. يعكفون على أصنام لهم، يعني يجلسون عندها رجاء بركتها، هذا هو الاعتكاف، المكث في المكان. وأما في الشرع فالاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، هذا هو الاعتكاف، لزوم مسجد لطاعة الله. فإن اعتكف في غير المسجد هذا لا يسمى اعتكاف شرعا، بل هذا بدعة، كاعتكاف الصوفية بما يسمونها الخلوة، يخلو وينقطع عن الجمعة والجماعة، هذا اعتكاف محرم وباطل، يترك الجمعة والجماعة ويخلو. إنما الاعتكاف في المساجد، قال الله جل وعلا وأنتم عاكفون في المساجد بيوت الله عز وجل لطاعة الله. أما لو جلس في المسجد ما هو للطاعة، جلس يبي يستريح ولا يبي ينام ولا يبي ينتظر له أحد توعده إياه، هذا ما يسمى اعتكافا، هذا لا يسمى اعتكافا لأنه لغير طاعة الله، هو لأمر مباح فلا يؤجر عليه. نعم. والاعتكاف سنة مؤكدة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، كتاب في قوله وأنتم عاكفون في المساجد، السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافه، اعتكاف أصحابه وزوجاته من بعده. الإجماع أجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف في المساجد. نعم.
باب الاعتكاف هو لزوم مسجد بطاعة الله تعالى،
لزوم مسجد. أما لو خلى في غير المسجد وانقطع عن الجمعة والجماعة فهذه خلوة محرمة ومبتدعة. قد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل يصوم الليل ويقوم النهار لكنه لا يشهد الجمعة والجماعة، قال هو في النار، هذه خلوة محرمة. نعم.
هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون
ويستحب، مسنون يعني مستحب وليس بواجب، الاعتكاف سنة ليس بواجب إلا إذا نذره، إذا نذره صار واجبا بالنذر. نعم.
ويصح بلا صوم،
يصح الاعتكاف بلا صوم، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، نذر أن يعتكف ليلة والليل ما هي الصيام، دل على صحة الاعتكاف بالليل وصحة الاعتكاف بالنهار بدون صيام، وليس من لازمه الصيام، لكن الصيام أفضل إذا اعتكف وهو صائم، هذا أفضل، ولو اعتكف وهو مفطر حصل على أجر الاعتكاف. نعم.
ويلزمان بالنذر،
يلزمان بالنذر، أي إذا نذر أن يعتكف وهو صائم، كذا إذا نذر أن يعتكف وهو صائم لزمه أن يصوم ويعتكف، فإن صام ولم يعتكف لم يجزئ، وإن اعتكف ولم يصوم لم يجزئ، لأنه نذر أن يعتكف صائما، يجمع بين العبادتين. نعم.
ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه.
لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد، أي إن اعتكف في بيت أو في زاوية أو في مكان فهذا ليس اعتكافا شرعيا، وإنما هو اعتكاف باطل. وإذا منعه عن الصلاة مع الجماعة والجمعة فهو محرم في مسجد، وأيضا ما هو في كل مسجد، المسجد الذي تقام فيه الجماعة، أما إن كان مسجدا مهجورا لا تقام فيه الجماعة أو لا يصلى فيه إلا بعض الأوقات مثل مساجد الدوائر التي يصلى فيها وقت الدوام فقط، هذه لا يعتكف فيها، لأنه إن خرج للجماعة، إن خرج لصلاة الجماعة فهذا يؤثر على اعتكافه، وإن بقي ولم يخرج للجماعة ترك واجبا، فلذلك يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. نعم.
ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه،
جمع
يجمع فيه
يعني تصلى فيه صلاة الجماعة. نعم.
إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها.
إلا المرأة فإنها تعتكف مثل ما يعتكف الرجل، لأن الاعتكاف عام يدخل فيه الرجال والنساء، وكانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن في المسجد ويوضع لهن الحصر ويحتجز لهن المكان والستر فيعتكفن في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته، لا بأس أن تعتكف المرأة، لكن تعتكف في مسجد ولا تعتكف في بيتها أو في مصلاها الذي في البيت، لأنه لا يسمى مسجدا ولا يأخذ أحكام المسجد. لكن لا يشترط في المسجد الذي تعتكف فيه أن يجمع فيه، لأنها ليس عليها صلاة جماعة، فلها أن تعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجماعة يعني دائما، بل يصلى فيه بعض الأحيان، أو مسجد مهجور لكنه حصين ومستور وليس عليها خطر، تعتكف ثابت. نعم.
ومن نذر، ومن نذر أو الصلاة، ومن نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة،
من نذره،
ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه.
إذا نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة في مسجد معين نظرنا، فإن كان هذا المسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه فيه، لأن المساجد كلها سواء، فيعتكف أو يصلي في أي مسجد مساجد البلد. لو قال أنا نذرت إني أصلي بالجامع الكبير، الجامع الكبير في الرياض، نقول ما يلزم، يعتكف في أي مسجد من مساجد الرياض، لأنه لا ميزة للمساجد بعضها على بعض، وإن احتاج هذا إلى سفر فلا يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، لو قال من الربط اني اعتكف في جامع بريده، وانت ما يجوز هذا، عيد انت تسافر الى الرياض لجل تعتكف في جامع بريده او عنيز، ما يجوز هذا، اعتكف في اي مسجد من مساجد الرياض ولا تسافر، ويحصل لك المقصود باذن الله. اما اذا نذر احد المساجد الثلاثه فانه يلزمه، فإنه يلزمه ولا يجزي في غيرها، قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، المسجد الأقصى، ومسجد هذا والمسجد الأقصى، ها هذه المساجد التي يسافر للعبادة فيها، ولا يسافر للعبادة في أي مسجد أو في أي مكان من الأرض غيره. ولكن المساجد الثلاثة تتفاضل، أفضلها المسجد الحرام لأن الصلاة فيه عن 100,000 صلاة، ولأنه أول بيت وضع للناس كما في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولأن الله أوجب حجه على العباد على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأفضل المساجد الثلاثة المسجد الحرام، ثم يليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة فيه عن 1,000 صلاة فيما سواه، ثم يليه المسجد الأقصى. هذه مساجد الأنبياء، مسجد الحرام هذا مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومسجد المدينة هذا مسجد محمد صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى هذا مسجد يعقوب عليه السلام إسرائيل، وقيل إسحاق أول من بناه إسحاق، وقيل أول من بناه يعقوب عليه السلام. فهذه مساجد الأنبياء التي بناها الأنبياء، فلها ميزة على غيرها من المساجد. فإذا نذر الصلاة في الفاضل لم يجزئه في المفضول، إذا نذر الصلاة في المسجد الحرام فلا يجزئه في المسجد النبوي ولا في المسجد الأقصى، لا بد من المسجد الحرام. إذا نذر في المسجد النبوي، شوف، إذا نذر في المسجد النبوي يجزئه في المسجد الحرام لأنه أفضل، ولا يجزيه في المسجد الأقصى لأنه مفروض. إذا نذر في المسجد الأقصى أجزأه في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي لأنهما أفضل من المسجد الأقصى. نعم.
ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة،
ثلاثة مسجد،
فأفضلها
المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذه الثلاثة. نعم.
وأفضلها الحرام.
نعم.
فمسجد المدينة الأقصى.
نعم.
لم يلزمه فيه،
لم يلزمه فيه، بل يجزي في أي مسجد من المساجد. مساجد الرياض كلها سواء، مساجد البلدان الأخرى كلها سواء، ما لها ميزة. نعم.
وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه،
يعني من المساجد الثلاث، إذا عين الأفضل من المساجد الثلاثة لم يجز فيما دونه، وإن عين المفضول أجزأ في الفاضل. نعم.
وعكسه بعكسه،
عكسه بعكسه، إذا عين المفضول أجزأ في الفاضل، وإن عين الأفضل لم يجز في المفضول. نعم.
ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى،
إذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر فإنه يدخل معتكفه قبل أن تغرب الشمس ليلة 21، قبل أن تغرب الشمس ليلة 21. نعم. ويخرج،
وخرج بعد آخره،
وخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد، بعد غروب الشمس، في البداية يدخل قبل غروب الشمس، وفي النهاية يخرج بعد غروب الشمس، علشان يستكمل العشرة في لياليها وأيامها. نعم. يكرر الخروج، لكن يخرج لما لا بد له منه كقضاء حاجته ووضوئه وإحضار طعامه وشرابه إذا لم يكن عنده من يحضره، الأشياء التي هي ضرورية يخرج لها بنفسه ولكن لا يطيل، يخرج بقدرها ويرجع. أما الأشياء التي ليست ضرورية ولو كانت مشروعة ومستحبة كعيادة المريض، صلة الرحم، حضور الجنازة، تشييع الجنازة، هذه أعمال جليلة لكن لا يخرج لها لأن ما هو فيه أهم، فيبقى إلا إذا شرط، إذا شرط في اعتكافه أنه يخرج لعيادة المريض ويخرج لتشييع الجنائز ويخرج لزيارة أقاربه فله ما شرط. نعم.
ولا يخرج المعتكف إلا لما بد إلا لما لا بد له منه.
لما لا بد له منه، يعني ما يتم إلا بخروجه. نعم. أما ما يتم بغير خروجه فلا يخرج، خلي واحد يتولى. نعم.
ولا يعود مريضا.
أي نعم، الأعمال المستحبة لا يخرج له لأن ما هو فيه أهم. نعم.
ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط،
إلا أن يشترط في بداية اعتكافه، فيقول أشترط أنني أحضر، أنني أشيع الجنائز، وأنني وأنني أصل رحمي وزور قريبي. نعم. ولا يشهد،
ولا يعود مريضا ولا
أو يقول أعود مريضا، أعود المرضى، لأن هذه عبادات طيبة. نعم.
ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط.
نعم.
وإن وطئ في فرج،
هذا ما يبطل الاعتكاف، يبطله تكرر الخروج بغير حاجة، هذا يبطل الاعتكاف. ثانيا يبطله الجماع في الفرج، قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم.
وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه.
نعم.
ويستحب اشتغاله بالقرب،
يستحب اشتغاله في أثناء اعتكافه بالقرب، من الأذكار وتلاوة القرآن والصلوات. نعم.
واجتناب ما لا يعنيه،
اجتناب ما لا يعنيه من الكلام مع الناس، سوى فلان وين راح فلان وهل تزوجت فلان، سواليف هذه يعني ما ينبغي له لأنه قطع عليه الوقت. نعم.
كتاب المناسك
يكفي، الله تعالى أعلم، وإلى ما بعد رمضان إن شاء الله. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الذي صرف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده أو يوما بعده، صرفه من التحريم إلى الكراهة؟
صرفه عن ذلك أنه رخص في صيامه مع صوم يوم قبله أو يوم بعده، دل على أن إفراده هو المخلوق. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة فهل يصام مع إفراده؟
نعم، يصام على أنه يوم عرفة، هو بيوم الجمعة، يصام على أنه يوم عرفة لا على أنه يوم الجمعة. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أفرد يوم عاشوراء العاشر من محرم فهل يحذر من ذلك الفعل؟
نعم.
إذا أفرد يوم عاشوراء أي العاشر من محرم فهل يحذر من ذلك الفعل؟
إذا
أفرد يوم عاشوراء
يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصوم يوم قبله، يكره أنه يفرد لكن يجزي، يحصل على الأجر، يحصل على الأجر مع الكراهة. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من بقي عليه قضاء من رمضان الماضي؟ هل يجوز له؟
ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول صوم يوم عاشوراء على ثلاثة أنواع. الأكمل أن يصوم ثلاثة أيام، يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعد، هذا هو الأكمل. يليه أنه يصوم يومين، يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعد. الثالث أن يفرد يوم عاشوراء إذا صامه حصل على السنة، لكنه يكره له الإفراد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من بقي عليه قضاء من رمضان الماضي؟ هل يجوز له أن يصوم يوم الشك إذا لم يبقى إلا هو؟
نعم يصوم، لأنه يؤدي القضاء قبل رمضان الجديد، فإذا لم يبقى إلا يوم الشك يصوم يخرج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في التكفير وصيام شهرين متتابعين، إذا وافق يوم العيد أحد أيام الشهرين فهل يقطع أو يكمل؟ يقول عند التكفير بصيام شهرين متتابعين، إذا وافق يوم العيد
عند التكفير،
التكفير
نعم،
بصيام شهرين متتابعين إذا وافق يوم العيد أحد أيام،
لا يقطع التتابع، لا الفطر الواجب ولا الصوم الواجب. الفطر الواجب مثل أيام العيد وأيام الفيض، هذه لا تبقى التتابع، ولا الصوم الواجب مثل رمضان، إذا دخل عليه رمضان يصوم رمضان، وإذا انتهى رمضان يبني على ما سبق ولا يقطع التتابع، لأن الصوم الواجب. وكذلك الفطر المرخص مثل المرض والسفر، هذا لا يقطع التتابع أيضا لأنه مرخص فيه شرعا. نعم.
أيام التشريق هل تقطع التتابع؟
نعم.
أيام
لا، لأن الصوم محرم، هذا هذا فطر واجب. أيام التشريق فطر واجب لا يقطع التتابع مثل يوم العيد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان يداوم على صيام التطوع ثم دعي إلى وليمة، فهل يجيب الدعوة ويأكل أم يعتذر لصيامه؟
يحضر إجابة للدعوة، وإن شاء أكل وإن شاء دعا وانصرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحضر من أجل جبر خاطر صاحبه وإجابة للدعوة، فإن شاء أكل وإن شاء اعتذر ودعا وانصرف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو نذر أن يصوم كل يوم اثنين وخميس فوافق يوم العيد يوم الاثنين أو الخميس، فماذا يفعل وهل يقضيهما بعد ذلك؟
لا يصوم، لأن هذا فطر واجب ولا يدخل في النذر، هذا ما يدخل في النذر، مثل أيام الحيض لا تدخل في النذر، أيام النفاس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث حذيفة رضي الله عنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ما معناه وهل هو صحيح؟
يعني لا صحة لا أدري، لكن إذا صح معناه لا اعتكاف أفضل وأكمل، فهو معناه نفي للأصل، وإنما هو نفي للأفضلية، لأن العلماء تقريبا أكثرهم أو إجماعهم على جواز الاعتكاف في المساجد مع إطلاق الآية، وهي قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، هذا مطلق. الذي يقول أنه ما يشرع الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، هذا تحجر واسعا وحرم الناس من عبادة عظيمة ولا ينبغي له ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان على الإنسان صيام نذر وتبقى منها خمسة أيام فأجلها بعد شهر رمضان، فهل يصوم هذه الأيام بعد رمضان أن يقدم صوم ست شوال؟
مخير، إن شاء صام بقية النذر وإن شاء صام ست من شوال، خصوصا إذا كانت تفوت الست فإنه يقدمها. نعم، لأن النذر ليس له وقت محدد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت مسافرا وتيقنت غروب الشمس فأفطرت مع غروبها، لكن بعد ذلك وجدت التقويم بعدما أفطرت أن وقت الغروب في التقويم يكون بعد إفطاري بدقيقتين، فهل صومي صحيح؟
الدقيقتين لا يؤثران إن شاء الله، الشيء اليسير لا يؤثران. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان يصوم يوما ويفطر يوما فأتى عليه شهر شعبان، فما هو الأفضل في حقه، أن يصومه كله أو يستمر على عادة صيامه؟
ما يصام شعبان كله، شعبان لا يصام كله، يصام أغلبه، فيستمر على عادة صيامه، يكون يصوم يوما ويفطر يوما، يكون قد صام كثيرا منه، صام نصفه.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إفراد يوم الأحد بالصوم أو الاثنين فقط؟
لم يأتي منع من ذلك، لم يأتي منع من ذلك، إلا أن يوم الأحد هو يوم النصارى، يوم صلاة النصارى، إذا قصد هذا لا يجوز، أما إذا لم يقصد تعظيم هذا اليوم كما تعظمه النصارى فلا بأس. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما قولكم فيما إذا كنت معتكفا وأخذت معي بعض الكتب وحفظي وقمت بحفظ بعض المتون في المعتكف؟
لا لا، هذا من طلب العلم، من طلب العلم وهو ذكر لله عز وجل، لا بأس بذلك، لكن لا تقتصر كل وقتك على الحفظ، اجعل وقت للحفظ والبقية لذكر الله وتلاوة القرآن انت الليل والنهار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أدرك الرجل يوم عرفة وكان عليه قضاء فهل يصوم عرفة؟
إذا لا بأس، يصوم عرفة والقضاء موسع الحمد لله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاعتكاف في غير رمضان؟
جائز، الاعتكاف مطلق في جميع السنة، لم يحدد في رمضان، وإنما في رمضان أفضل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نقوم بمشروع خيري كوننا فيه جمعية خيرية لمساعدة الفقراء والمساكين، ونجمع لهم التبرعات في رمضان من المحسنين وأهل الخير، لكننا نعمل بدون إذن من ولاة الأمر، فهل نستمر في هذا المشروع الخيري أو لا؟
ما دام لم تمنعوا فاستمروا، ما دام لم تمنعوا فاستمروا، وهذا عمل خير ليس من شرطه إذن ولي الأمر، مساعدة المحتاجين والفقراء لا يحتاج إلى إذن، يعني لو جت واحد جوعان أو عطشان لا تسقيه ولا تطعمه ولا تروح الولي الأمر
لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يعتقد أن ليلة 27 هي ليلة القدر ولا يكاد يصلي أو يجتهد إلا فيها، فما حكم هذا الفعل؟
هذا تقصير، يعني هذا تقصير، ضيع كل ليالي الشهر، ثم أيضا علق على ليلة قد لا تكون هي ليلة القدر، يعني فيها احتمال، هذا تقصير ولا ينبغي، ينبغي الإنسان أنه يجتهد في جميع رمضان وهو محتاج فقير، وهذه أيام عظيمة وليالي عظيمة وهو بحاجة إليها أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب، لا يضيعها ويقول اقتصر على ليلة 27، وما ثبت أنها هي ليلة القدر، ثم لو ثبت أنها ليلة القدر ضيع بقية الشهر، وخسر فضلا عظيما.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو أقل مدة الاعتكاف، وهل يجوز أن أعتكف ساعة واحدة؟
نعم، لا حد لأقل، يجوز الساعة والساعتين بعض اليوم، وكل شيء على قدره في الأجر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم حضور دروس أهل العلم حال الاعتكاف في نفس المسجد المعتكف فيه؟
طيب، يجمع بين الاعتكاف وبين تعلم العلم النافع، هذا من ذكر الله، هو في ذكر. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الخروج من المعتكف لصلاة القيام في مسجد آخر؟
لا، يخرج من المعتكف لصلاة الجمعة فقط، إذا كان المسجد لا تقام فيه الجمعة يخرج للجمعة، وأما إذا يصلي مع إمام آخر لا، يعني يفوت عليه الاعتكاف. ولا ميزة للمساجد بعضها على بعض، كلها صلاة والحمد لله، كلهم الأئمة، كلهم أئمة خير وعقيدة. نعم، لا يخرج منه، لأن هل يفوت عليه الاعتكاف من غير غرض صحيح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن ينوي الإنسان الاعتكاف كلما دخل للمسجد حتى ولو كان ذلك لأداء الفرائض الخمس، حيث إن بعض المساجد يعلق على بابها عبارة إذا دخلت المسجد فاجعل نيتك اعتكافا؟
كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نوى الاعتكاف ولو قليلا فله أجر المعتكف على قدر الاعتكاف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس مضى أنه يجوز الإطعام للمريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، يجوز الإطعام قبل رمضان.
أيوة.
فلو قال قائل كيف يقال بأداء ما كلف قبل تكليفه به، فما الجواب عن هذا؟
يجوز الإطعام قبل رمضان أو في أثناء رمضان أو بعد رمضان، لأن الله لم يحدد، قال فدية طعام مساكين، بقراءة فدية طعام مسكين، لم يحدد سبحانه وتعالى، ما قال في رمضان أو بعده، هذا مطلق، ولأن الغرض يحصل، وقد يكون المحتاج موجود قبل رمضان، فكيف تأخرها والمحتاج عندك تستدعي الحالة أنك تعطيه إياها؟ الله وسع في هذا لأجل النظر في مصالحه، فلا تضيق على نفسك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول العلماء لا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه.
نعم.
قول العلماء لا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه.
نعم.
هل هذا في الاعتكاف المندور والمستحب أو المندور؟
كل الاعتكاف المندور والمستحب، كله لا يخرج إلا لما لا بد له منه، أنه إذا خرج لشيء له عنه غنية نقص اعتكافه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز زيارة المعتكف؟
يجوز، لكن ما يصير تواليف يضيع الوقت بالأخذ والرد بإطراف الحديث اللي ما فيه فائدة، يزوره يسلم عليه ويسأله عن حاله، أو يسأله عن مسألة علمية يستفيد، أو يأتيه لحاجة ما في بس، لكن لا يمضيان الوقت في القيل والقال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
نساء النبي صلى الله عليه وسلم يزورنا وهو معتكف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل جامع امرأته ثم نام وهو بنيته أن يغتسل إذا قام للسحور، لكنه لم يفق إلا بعد طلوع الشمس، فماذا عليه وما هي كفارته؟
ما دام أنه ناوي نص قيام صيامه صحيح، ويغتسل ويصلي والحمد لله، عدم يناول الصيام ونيما على نية ولم يستيقظ إلا متأخرا غلبه النوم وعليه جنابه، الحمد لله هو معذور صيام صحيح ويغتسل ويصلي. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن زوجتي حامل وتأبى الإفطار مع كونها تكون في الصيام متعبة ومجهدة، لكنها ترفض الإفطار وتقول إن يوما أفطره لا أعوضه بعد رمضان، فما الحكم في ذلك؟
دعها لأدرى بنفسها، لأدرى بنفسها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في التعريف في الأمصار حيث ذكر إن ابن عباس رضي الله عنهما كان يفعله، وهل هو بدعة؟ وما الحكم إذا جل؟
التعريف هو أن يجتمع أهل البلد في المسجد بعد العصر ويدعون الله تشبها بالواقفين بعرفة. نعم، هذا ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن لا دليل عليه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي، وبين قولنا إن صيام اليوم في عشرة أيام؟
هو بعشرة أيام، وفي الثواب لا يعلم أجره إلا الله. عشرة أيام هذه زيادة خير، وأما أجره غير محدد هذه زيادة خير من الله جل وعلا، لا تعارض بين الحديثين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر القرطبي عن زر بن حبيش عن حذيفة أنه سأله فقال أخبرني بآخر سحور تسحرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو الصبح إلا أنه لم تطلع الشمس. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فأرجو من فضيلتكم بيان هذه المسألة، وهي الحد الذي يجب الإمساك على الصائم فيه.
القاعدة عند أهل العلم أن النصوص المشتبهة ترد إلى المحكم، هذه مشتبهة ترد إلى قوله تعالى اكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم الصيام إلى الليل، فإذا طلع الفجر فلا أكل ولا شرب. تحمل عليه الأحاديث، لأن كلام الله لا يتناقض وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
وهذه قاعدة لو أن الإخوان يلتزمونها، وهي رد المتشابه إلى المحكم وعدم التسرع في الأمور. إذا أخذنا هذا القاعدة استرحنا، نرد المحكم المتشابه إلى المحكم ونفسر المتشابه بالمحكم وتزول الإشكالات كلها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي عدة استفسارات عن صلاة الاستسقاء. أولها إنه يؤمر
ما في وقت الاستفسارات ولا هو الوقت الاستسقاء، لا يمكن مناسبة المسلمين يستسقون يوم الخميس. نعم.
يقول يؤمر أحيانا بالصلاة في المملكة، وعندنا في جنوب المملكة يكون موسم أو أمطار أو هطلت أمطار غزيرة قريبا، فهل نصلي مع الناس أم لا؟
يصلون تدعون للذين لم تنزل عليهم الأمطار، تدعون للذين لم تنزل عليهم الأمطار. والمسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فاللي عندهم أمطار يستسقون للذين لم ينزل عليهم الأمطار. نعم.
وعلى الآخر، أرى بعض الإخوان يقومون بعد انتهاء الخطبة من جلوسهم للدعاء، فهل هذا القيام من الجلوس وارد؟
أرى
بعض الإخوان يقومون بعد انتهاء الخطبة للدعاء، فهل
هذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب استدبر الناس وتوجه إلى القبلة ورفع يديه يدعو بينه وبين الله، ثم بعدما فرغ من الدعاء أول رداءه. هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أننا نقف وندعو ثم نحول الرداء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، كما فعله الرسول وليس خاصا به، فإننا نفعله من باب الاقتداء. نعم.
ثالثا،
وفعل الصحابة ذلك وحولوا أرضيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قلب الشماط هل يعد، هل هو مشروع؟
على كل حال يعني هو بعض السنة، وبعض السنة ما نقول انه ما هو مشروع، لكن ما في شك من قلب البشت او الزبون او الكوت انها اقرب الى السنة. واذا قلب اشمارها فهذا ايضا عمل ببعض السنة، هو قلب وتغيير. نعم.
عندما يدعو الإمام في خطبة الجمعة في الاستسقاء، فهل يرفع المأمومون أيديهم؟
نعم، يرفعون أيديهم مع رفع الإمام، سواء في خطبة الجمعة في الاستسقاء، إذا استسقى في خطبة الجمعة الكل يرفعون أيديهم، أو في خطبة الاستسقاء الكل يرفعون أيديهم، لأن رفع الأيدي في الدعاء من أسباب الإجابة ومن آداب الدعاء. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.